في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أسعدكم بالخير يا وقتا مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يحذر مراقبون ومحللون سياسيون من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في مصر بعد صدور الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. يأتي هذا فيما أعلنت الجماعة عن تأسيس مكتب جديد لها خارج مصر. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الثلاثاء الماضي بالسجن المشدد 20 عاما بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين عند قصر الاتحادية الرئاسي خلال رئاسته لمصر التي استمرت عاما واحدا.
حكمت المحكمة حضوريا أولا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوة، ثانيا بمعاقبة محمد مرسي العياط ومحمد إبراهيم البلتاجي وعصام الدين محمد حسين العريان ووجدي عبد الحميد محمد غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة.
وفيما دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى حراك شامل في كل شوارع البلاد، أكد مراقبون ومحللون سياسيون وأمنيون أن الحكم مؤشر لنهاية جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بينما تحدث مواطنون عن انتهاء حكم الإخوان وأي تأثير لهم على الشارع المصري. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب استطلع آراء عدد من المواطنين حول الأحكام التي صدرت هذا الأسبوع بحق مرسي وقيادات إخوانية وتأثيرها على الوضع في البلاد. هذا أولا المواطن أحمد إبراهيم.
والله أنا شايف الحاجة دي المفروض كان يتحكم فيها من بدري، وده كان حاجة مناسبة بالنسبة للعمليات الإجرامية اللي هم عملوها خلال فترة حكمهم، والتعالي اللي هم كانوا شايفينه، اللي هم شايفين نفسهم هم الأحق بالوطن ومحدش في البلد غيرهم هم اللي يحكم، والكمية اللي الفوضى اللي كانوا عملوها خلال الحكم بتاعهم، فده كانت نتيجة.
طب وأحداث العنف اللي حصلت بعد صدور الحكم وتهديد الإخوان بأنه هيشعلوا الثورة من جديد، وخصوصا أن أنت كنت أحد المشاركين بقوة من نشطاء ثورة 25 يناير؟
انا شايف ان كل ده مجرد كلام. الاخوان خلاص ما بقاش ليهم وجود في مصر، ما بقاش ليهم تنظيمات قويه زي الاول كانوا بيعرفوا يجمعوا نفسهم يعرفوا يتلموا، دلوقتي بقى ده موضوع صعب عليهم قوي ومحدش في الشارع هيبقى واقف معاهم.
إيليا فوزي وصف الحكم المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي بالرادع والمنصف، وقال
حكم رادع جدا اللي هم عملوه ومنصف جدا للشعب المصري، لان هم فعلا عملوا اهانات كبيره جدا، هنقول شنيعه لا توصف بالنسبه للشعب المصري. فهيالي حكم منصف وعادل.
الاخوان هددت بان هي هتشعل الثوره من جديد.
هو ده طبيعه الاخوان، دي مش اول مره يعملوها، بس هم قدروا ان هم يركبوا الموجه في ثوره 25 يناير، لكن الشعب المصري خلاص ما بقاش ان هو الشعب اللي ديها كلمه بسهوله زي المره اللي فاتت، لا اتعلم من اخطائه، ما اعتقدش ان هو يرتكب نفس الغلطه ثاني. يعني الشعب اللي سمح لهم مره في ثوره 25 يناير ان هم يركبوا الموجه ويركبوا الثوره ويقولوا ان هم اللي اشعلوا الثوره ووصل لهم الحكم، الشعب مش هيرضى بكده، خلاص الشعب عرفهم على حقيقتهم. البديل الحالي الموجود هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو لحد دلوقتي عامل شغل كويس قصاد الاخوان. الاحكام موضوع ان هو قانون اعلان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه برضه.
أما المواطن هشام صالح فيرى أن دور جماعة الإخوان المسلمين انتهى في مصر.
شايف إن هو دورهم انتهى ولم مش هيقدروا يقودوا أي حاجة، ده مش معناه إن الأسباب الحقيقية اللي ممكن الناس بسرعة عشانها الإخوان هيقدروا يقودوا، ممكن يستغل بعض الظروف، وده الدور اللي على النظام إن هو يفرض عليهم الفرصة ديت إن هو يهيئ الظروف للناس إن ما يجيش حد يستغل الظروف بكلمة ثورة تانية أو حتى اضطرابات. هم كقيادة أو دور أنا شايف إن دورهم انتهى. هم هيعملوا فعاليات بس الشعب مش واقف معاهم، الأغلبية التاسعة مش واقفة معاهم.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي أن هناك تحول تاريخي في موقف قيادة الجماعة التي تحاول أن تتجاوز أزمتها التاريخية. وأقل الغزولي لمراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة:
تحول تاريخي في ظروف هذه الجماعة التي خرجت على القانون والتي يصنفها القانون المصري اليوم باعتبارها جماعة إرهابية. هناك تحول تاريخي في موقفها. هذا التحول لا يقتصر على هذا الامتثال للقضاء الذي رأيناه من المتهمين ومن الحضور من ذويهم في قاعة المحكمة فقط، وإنما أيضا يتمثل فيما قيل بعد ذلك من أن قيادات الإخوان الموجودة في السجون والمعتقلات لم تعد قيادات وسقطت ولاياتها، وهناك الآن قيادات جديدة. ما يعني أن الجماعة من المحتمل أنها ربما تحاول أن تتجاوز أزمتها التاريخية على نحو ما، وأن تسعى إلى أن يكون لها وجود لا نستطيع التكهن بطبيعته، ولكن قيادة جديدة تعني بالتأكيد استراتيجيات جديدة.
نعم أستاذ أسامة، كيف ترى التهديدات التي صدرت عن جماعة الإخوان المسلمين بإحياء الثورة؟
سوف تظل هذه التهديدات حتى بعد أن يستقر رأيهم على مسلك جديد. أنا لا أستبعد أنهم أفلسوا تقريبا، إما أنهم أدركوا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود، أو أنهم بسبيلهم إلى أن يدركوا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود. ولكن سواء كانوا أدركوا ذلك، وسواء كانت هذه الأخبار عن قيادة جديدة تعني تحولا جديدا كما قلت أم لا، فسوف يظلون يعمدون إلى هذه التهديدات إلى وقت لا أستطيع تحديد مداه، ولكن الانتقال من الجنون المطبق الذي هم فيه إلى قدر نسبي من العقل قد يستغرق وقتا، وأتوقع أن تجري التغطية على هذا التحول في فترة الانتقال إذا كانت هناك فترة الانتقال بمداومة التهديدات.
نعم الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري، شكرا جزيلا لك.
لك فندم.
وفي محاولة لإعادة ترتيب أوراقها وبدء مرحلة جديدة في مواجهة ما تصفه بالانقلاب، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل مكتب للإخوان المسلمين المصريين بالخارج. مسؤول المكتب أحمد عبد الرحمن، وخلال أول ظهور تلفزيوني له عبر شاشة قناة الجزيرة، قال إننا أخطأنا في حق الشعب المصري ونعتذر عن ذلك، مضيفا أنه تتم مراجعات جذرية في الفكر والقيادة وأسلوب عمل الإخوان، والجماعة تتبنى النهج الثوري بعد أن أخطأنا في انتهاج النهج الإصلاحي على حد تعبيره. ويرى الخبير الأمني المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب اللواء شهاب مختار أن جماعة الإخوان ستعمل على تصحيح صورتها أمام العالم. وتحدث اللواء شهاب مختار في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة عن تأثير الحكم الذي صدر بحق الرئيس السابق محمد مرسي على الوضع السياسي والأمني في مصر.
احنا ما ننساش أبدا أن جماعة الإخوان المسلمين هي بالأصل جماعة محظورة النشاط في جمهورية مصر العربية من سنة 54، ده ناتج من ممارستها وأنشطتها السرية اللي كانت بتهدف دايما للقلب النظام والسيطرة على الحكم. إذا كان احنا بنتكلم على الحكم بتاع الاتحادية، احنا يعني ده حكم بتعتبر كثير من القوى الشعبية ان ده حكم مخفف بالنظر لأنها استخدمت في خلال فترات حياتها اللي فاتت دي كلها خطط على قلب نظام الحكم، وكانت مرسولة من قبل الأجهزة الأمنية، ويعني استخدموه في حالة عدم استقرار أمني واستجلاب عناصر إرهابية من الخارج الى ما وصلنا اليه الوضع الحالي. تمام، فبالنسبه للحكم ما اعتقدش ان الحكم مشدد، حكم مخفف، وان القاضي اللي حكم بمقتضيات ملابسات الواقع فقط دون النظر الحاله اللي اوصلوا بيها البلاد من عدم استقرار امني ومعاداه للشعب ومعاداه للدوله. جماعه الاخوان المسلمين بعد صدور هذا الحكم شانها زي ما حصل معاها قبل كده سنه 54 وفتره جمال عبد الناصر وفتره انور السادات، هي هتعيد ترتيب اوراقها بحيث أنها تعمل عملية مهاجمة وتليين لأوضاعها على أساس أنها لا تفقد تواجدها داخل المجتمع المصري باعتبار أنها الجماعة الأم وأنها الجماعة المسيطرة على باقي رواتب التنظيم الدولي في باقي الدول. جماعة الإخوان المسلمين كثير جدا من القيادات وخصوصا القيادات الموجودة في الخارج ابتدت تراجع نفسها وابتدت تقول أن النهج اللي مارسوه خلال فترة توليهم الحكم من بعد ثورة يناير وحتى إقصائهم في يونيا. يعني كان عندهم أخطاء كتير وأنهم سعوا إلى السلطة بطريقة فيها عنف وفيها عدم تنظيم وأنهم فقدوا كتير جدا من المصداقية ليس على المستوى المصري ولكن على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. فهم بيعملوا عملية مراجعة لأسلوبهم ولطريقة أنشطتهم. وما ننساش كمان أن الحالة الجدل اللي بيصار عن الدين الإسلامي وعن الأمور الفقهية إن هم كانوا سبب رئيسي فيها وإن هم استطاعوا بهذه الوسيلة إن هم شقوا الصف العربي كله مش الصف المصري فقط ما بين طوائف سنية على طوائف شيعية إلى ما هو خلافه وعلى حتى في الطوائف السنية نفسها من هو يعني يقتنع وينتمي إلى بعض المذاهب ومن لا ينتمي. فهم كان لهم أثر سيء جدا جدا وظهروا بصورة غير مشرفة أو بصورة لا تخدم حتى المخاطب بتاعهم خلال فترة من 2011 ل 2013. أنا بعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين هتعيد صياغة أمورها بشكل يرضى عنه الدولة ويرضى عنه الأجهزة الأمنية وأنها تصحح تعيد تصحيح صورتها أمام العالم مرة أخرى.
هل معنى ذلك أنه كما تردد خلال الآونة الأخيرة أن هناك اتصالات تتم بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في محاولة لإجراء مصالحة أو ما شابه ذلك؟
الدولة لم تعلن أو يعني بشكل أساسي حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ما جميع إيماءات وإيحاءاته على هذا الموضوع أنه ليس هناك أي مساومات أو تدخل في أحكام خاصة بقضايا لسه معلقة لم يحكم فيها. ولكن هناك بعض القوى السياسية اللي هي بتحاول انها يعني تفتح خطوات اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام لتهدئة الحالة داخل جمهورية مصر العربية ومن ثم هي ايضا تهدئة الحالة داخل الاقليم العربي بالكامل يعني. لكن في الوقت الحالي قبل ان يعني تبرهن جماعة الإخوان المسلمين عن حسن النوايا لا اظن ان هناك اي اتصالات يمكن ان تجرى في اطار صفقات مع الدولة.
سيادة اللواء مسألة العنف وهي مسألة تؤرق المصريين وتؤرق العالم كله، يعني هناك تهديدات صدرت في بيان رسمي عن جماعة الإخوان المسلمين، هناك أجهزة الأمن تتحدث عن عمليات تمت في أعقاب الحكم الذي صدر وهذه العمليات نالت من ضابط ومجند شرطة وأيضا هناك تهديدات واضحة بتصعيد حالة العنف. ما هي توقعاتك لهذا الأمر؟
خلينا نفرق ما بين حاجتين بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين وبالنسبة للجماعات الأخرى التي تعترض الفكر الجهادي. تمام، جماعة الإخوان المسلمين لم يثبت لها بشكل مباشر أنها أعلنت عن نفسها كفصيل له جناح عسكري وأنه ينفذ عمليات ضد الدولة أو ضد الشعب. ولكن من بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر ما كانش لي، لكن هي كانت تحرض وكانت تؤسس وكانت تزرع فكر تقصد بعض الجماعات الجهادية. وضحت عمليات الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين خلال فترة من بعد يناير إلى 2013 اشتركوا عناصرها في عملية ترويع. ابتدوا الأول بأجهزة الأمن الداخلية وبعدين ابتدوا في مقاومة للقوات المسلحة داخل المحافظات المصرية وبعدين ابتدوا يرتقوا بقى بالمستوى التهديد الإرهابي إلى أن هم ابتدوا يستهدفوا منشآت الدولة والبنية الاقتصادية وبعدين دخلنا في المرحلة الرابعة اللي هي ترويع المواطنين. أنا بتهيألي أن جماعة الإخوان المسلمين كما فعلت سابقا أنها هتحاول بشكل الطرق أنها تنفي عن نفسها عملية استخدام العنف ضد الدولة وضد المدنيين. أما بالنسبة لباقي التنظيمات الإرهابية فده مشوار كبير، هم لن يتراجعوا. وإحنا عندنا طبعا أمثلة سابقة من تنظيم الجهاد إلى أن بنيت تنظيم القاعدة وبعده تنظيم داعش. فكل التنظيمات ستظل مستمرة إلى أن تستطيع الأجهزة الأمنية على القضاء على عناصرها والسيطرة على روافد أو اللوجستيات اللي هي بتقدر تتناول منها سواء كانت بتتناول من الخارج أو بتتناول من عناصر داخلية.
نعم، سيادة اللواء شهاب مختار الخبير السياسي والاستراتيجي المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على المئات من أعضائها في محاكمات لاقت انتقادات دولية شديدة، كما اعتقلت الآلاف من أنصار الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي. القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر جمال عبد الستار، وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف من داخل تركيا، أكد أن الأحكام التي صدرت بحق مرسي وقيادة الإخوان لن توقف الجماعة. وأضاف جمال عبد الستار متحدثا عن واقع الإخوان المسلمين:
تلك الأحكام سواء كانت من الإعدام أو من غيرها، هذا النظام لا يخضع لقانون ولا لنظام، فقد قتل آلاف المصريين بدون محاكمة وبدون قضاء وبدون محكمة أصلا، قتلهم في الشوارع أمام الناس جميعا والعالم بأسره رأى ذلك. فهذا حدث بداية، ثم جاءت الضربة الأخيرة أو الصورة الأخيرة لسقوط الأخلاقي والقانوني لهذا النظام حينما خرج بهذه الأحكام العبثية ليحكم على قيادات من الإخوان أو من غيرهم بالإعدام أو بالمؤبد، وهو يظن بذلك أنه يستطيع أن يسكت الحراك الثوري أو يسكت الإخوان المسلمين أو يقتل فكرة العمل الإسلامي. هذا يزداد به الناس قوة، والتجربة مع الإخوان المسلمين ومع غيرهم من الثوار تدرك ذلك جيدا، بل بالعكس نحن نزداد يقينا، وهذه الأحكام لن توقفنا أبدا بل سنزداد قوة في مواجهتي بإذن الله تعالى.
سيد جمال، الآن القيادات الإخوان يا إما في السجون يا إما في دول المهجر، حدثنا عن واقع الإخوان الآن. هناك حديث عن تأسيس مكتب للإخوان المسلمين المصريين بالخارج لأول مرة في تاريخ هذه الجماعة.
أولا نحن في وضع استثنائي، فنحن في مرحلة مختلفة. هناك نعم قيادات كثيرة في السجون، عندنا 41 ألف معتقل، عندنا 10,000 مصاب، عندنا 10,000 شهيد، عندنا 35 ألف مفصول من عمله نعم، ولكن مع ذلك فتنظيم الإخوان داخل مصر موجود، وموجود بأدواته وإداراته ومكاتبه وأقسامه ولجانه دون أي إشكالية. فيه العدد الذي خرج خارج مصر في الفترة السابقة لهذه الضغوط لكان لابد أن يقوم بدوره في مواجهة الانقلاب، فشكل هذا المكتب لإدارة الملف المصري وليس لإدارة الإخوان بصفة عامة، لإدارة الملف الثوري المصري داخل الإخوان المسلمين، فهذا مكتب خاص بمهمة خاصة لوقت خاص.
ما هي المحاور التي سيركز عليها هذا المكتب؟ ما الذي نعرفه عن هذا المكتب، عن أعضائه، عن مكانه؟
هذا المكتب يتعامل مع الملفات الطبيعية التي تدار من خارج المشهد الثوري من خارج مصر، وأبرزها المشهد السياسي والتعامل السياسي والعلاقات الدولية والتعاون مع المؤسسات والأنظمة الدولية بأسرها لتوضيح الصورة، كذلك الملف الإعلامي، فتعرفون ويعرف العالم بأسره أنه لم تعد هناك كلمة حرة أو قريبة من الحرة في مصر على أي صعيد من الصعيدة، فبالتالي أصبح الفضاء الخليجي مفتوح، فالملف الإعلامي أحد أبرز الملفات في مواجهة هذا الإجرام، كذلك الملف الحقوقي والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الحقوقية وجزء كبير الملف الإنساني، هذه أبرز الملفات التي يتعامل معها المكتب الخارجي.
ما هي المعلومات المتوفرة عن هذا المكتب، ما عدا أنه الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم أحمد عبد الرحمن سيكون رئيس لهذا المكتب؟
هذا المكتب تم اختياره بالانتخاب وليس بالتعيين من شباب الإخوان، لأكثره جزء منه كبير يمثل فترة الشباب أو مرحلة الشباب الذين هم أصلا عمود الثورة المصرية وهم الذين يبدعون في هذا الجانب. نقطة الثالثة أن هذا المكتب ليس قاطعا في مكان بعينه، ولكن هناك ملفات تدار بطريقة مختلفة بعض الشيء نظرا للواقع السياسي للدول التي يتحرك فيها هذا المكتب.
هل تتوقعون أن يكون لإصدار هذه الأحكام تأثير سلبي على الواقع السياسي والأمني في مصر؟
هو طبعا يقينا نحن من أول الثورة حتى الآن ونحن نأخذ بزمام الأمر في مصر حماية للبلاد من التشتت والانشقاق والحرب الأهلية أو الحرب المسلحة، ولكن مع إغلاق كل منافذ المعيشة والحرية والقانون فإن هذا يدفع إلى اتجاه واحد، اتجاه إلى تفجير الوضع في مصر، اتجاه إلى حروب أهلية وطائفية، اتجاه الانهيار كامل، ونحن قمنا بدورنا وبأكثر من واجبنا في محاولة يعني حماية البلاد من هذه الإشكالية ومن هذا التفرق ومن هذه الحرب، إلا أن هذه الأنظمة الانقلابية الظالمة مصرة على السير في هذا الجانب، وهذا لا يخدم أحدا بعينه، إنما لا يخدم مصر هدما كاملا.
هل ما زلتم تهدفون إلى الوصول للسلطة وإقامة حكم إسلامي في مصر؟
الوصول للحكم ليس هدفا من أهداف الإخوان، ولكن نعم. أحد الوسائل لأن الدعوة إنما هي الحرية، إيجاد الحرية هو المطلوب فقط. الدعوات نعم. لا تطلب الحكم لتحكم الناس، ولذلك حينما تستخدم الوسيلة، هذه الوسيلة ليست لفرض الحكم الإسلامي على الناس، ولكن لإيجاد حرية الدعوة وإيجاد حرية التعبد وإيجاد حرية المعيشة حتى لغير المسلمين ولغير المؤطرين إسلاميا. إشكالياتنا في مصر ليست في الحكم الإسلامي، إشكاليات في مصر في القمع.
سيد جمال، هناك تقارب في الجذور الفكرية بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش، ما هو الفرق بين جماعة الإخوان المسلمين وبين تنظيم داعش، خاصة وأن الجماعات الإسلامية المتشددة في مصر قد أعلنت ولاها لتنظيم داعش؟
أولا يعني دعيني أعترض على مقدمة السؤال، فلا يوجد نعم. يعني تقارب في الجذور الفكرية.
الفكر السلفي سيد جمال،
يعني لا نعم. كذلك جماعة الإخوان جماعة موجودة منذ 80 سنة ومنذ نعم. عملها الدعوي في مصر وفي دول كثيرة في العالم بأسره، وليس لها خطة خفية ولا شيء من هذا القبيل أساسها نعم. تعلن عنها حينما تقول الإسلام هو الحل، إنما تعني المواءمة والمعيشة مع الجميع، ولم يكن الإخوان طرفا في مشكلة لا في مصر ولا في أي دولة العالم مع نظام من الأنظمة، بل كانوا يتعايشون رفق النظام الموجود ويحاولون أن يستثمروا الجانب الموجود في الحرية في نشر الدعوة بالإحسان وبالمنافذ الرسمية لأي نظام يوجدون فيه. أما داعش فهذه منظومة أولا تختلف، لأنها لا تقف على أرضية شرعية صحيحة، فهي تخالف أصل الإسلام في قضايا كثيرة، هذه نقطة. النقطة الثانية أنها مجموعة متناثرة من أفراد ومجموعات ليس لهم رأس علمية ولا رأس حقيقية، ولا ندري من صنعها ولا من روج لها ولا من يمولها ولا من أنشاها ولا من اكتسب منها. هذا يعني ما ينبغي أبدا أن نقارن بين جماعة منتشرة في العالم بسلمياتها وفكرها ومنهجها وعلمها، وبين مجموعة مسلحة خرجت تريد الإسلام بقوة السلاح لا بغير ذلك.
نعم، وكيف تنظرون إليها؟ تعتبروها ماذا؟ تنظيم إرهابي أم ماذا؟
نعم، جماعة داعش بفكرتها هذه بعيدة عن منهجية الإسلام، تكفير نعم. الناس وقتل الناس وحرق الناس والحكم على من يخالفهم بالردة، هذا لا يوافق الإسلام، هو مخالف الإسلام كلا وجزءا، وبالتالي فجماعة بعيدة عن مفاهيم الإسلام الصحيحة، عن وسطياتها، هي أكثر إلى أقرب للإرهاب والتطرف منها إلى الوسطية، هذا بوضوح دون نوع من اللجج. النقطة الثالثة، لا يعني هذا أن كل المنتسبين إلى داعش بهذه الصورة، لأننا ندرك أن هناك شبابا دفعهم الاستبداد والفساد في الأنظمة الحاكمة في المنطقة نعم. إلى أن يسلكوا هذا السبيل لأنهم لم يجدوا غيره، فالذي زرع داعش في المنطقة هو الاستبداد وليس غيره.
شكرا جزيلا للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين جمال عبد الستار، كنت معنا من داخل تركيا، شكرا لكم.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.